أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسألة الخامسة في أنه تعالى في المسألة الرابعة معذرة في أنه تعالى مريد. ننتقل الآن إلى المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال الماتن: والنقل دال على اتصافه بالإدراك والعقل، والنقل دال على اتصاف الإدراك والعقل يعني دال على استحالة الآلات. بحث أنه تعالى سميع بصير، نعم سميع بصير، هذا البحث من الأبحاث التي وردت في النقل بشكل كبير، يعني كما ينقل الباحثون والمتتبعون في آيات القرآن الكريم أن السمع ورد 41 مرة في القرآن، وأن البصر ورد 42 مرة تقريبا أو بالعكس، يعني متقارب، هذا 41 وهذا 42. وطبعا في هذا العدد الكبير يعتبر نسبيا في القرآن الكريم إشارة إلى دلالات مهمة وضرورية في مسألة السمع والبصر، يعني ليست فقط على صعيد البحث العقدي بل حتى على صعيد البحث الأخلاقي وما إلى ذلك. إذن مسألة السمع، مسألة السمع والبصر من المسائل التي لا إشكال ولا ريب أنها واردة في المحكم، في القرآن المحكم العزيز، وكذلك في الروايات بلا شك عدد كبير من هذه الروايات تشير إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة هذا المعنى، أي معنى التكلم أو قصد السمع والبصر. البحث هنا نقول بعد هذه الإطلالة السريعة، نقول المشهور بين المتكلمين أن السمع والبصر من الصفات الذاتية، السمع والبصر من الصفات الذاتية، هذا هو المشهور. ولكن يبقى التكييف، كيف يكون السمع والبصر وماذا من الصفات الذاتية؟ هل هو من شعب العلم التي هي صفة ذاتية، أو شيء وراء العلم مثلا وما إلى ذلك؟ نزاع طبعا بين الأعلام في هذه الحقيقة. مثلا المصباح اليزدي الله حفظه الله في المنهج الجليد في بحثنا في البحث الإلهيات بالمعنى الأخص في المجلد الثاني صفحة 337 يعتقد أنهما صفات فعل، أنهم فعليتان من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية. أما القائلون أنهم صفتا ذات، يعني السمع والبصر من الصفات الذاتية، اختلف في معنى ذلك. بعضهم قال أنهما شعبة من العلم، لماذا؟ لأن الله ثبت أنه عالم فبالضرورة يثبت أنه سميع بصير، العالم سميع بصير، لاحظ. ولكن يناقش هذا الرأي بشكل سريع لأن الحديث ليس الحديث عن المصداق، ليس الحديث عن ماذا؟ عن المصداق الذات بما هي ذات، أنها حاوية لهذا الكمال أو لا. الحديث عن المفهوم هنا بلا شك، العلم كل الصفات الذاتية موجودة لله، ولكن الحديث عن هل يمكن إبراز مفهوم للسمع والبصر غير العلم بحيث يكونان من الصفات ماذا؟ الذات. يعني هذا المفهوم لو فهمناه وطبقنا عليه قانون المتكلمين أو ملاك المتكلمين وملاك أو ملاك الحكماء في التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، لاحظ مثلا العلم واضح، ومن هنا ثبت أنه من الصفات الذاتية بموجب تلك أو بموجب ذلك القانون. الكلام نفس الكلام، يعني من قال أن السمع والبصر من الصفات الذاتية لأنهما شعبة من شعب العلم، قلنا يرد هذا الكلام أن الكلام في عالم المفاهيم نتكلم، يعني حدد لنا مفهوم السمع والبصر لكي ندرك أنه ماذا من الصفات الذاتية أو ما شكل ذلك. هذا مضافا أنه يعني وبالنقض، هل تعتقد أيها القائل بهذا القول أن الله يعني يعلم بالمشمومات بالمذوقات بالملموسات؟ ألا يعلم الله بذلك؟ بلا إشكال الله يعلم، ولماذا لا نطلق عليه أنه ماذا؟ شام متذوق لامس ما شئت فعبر، زي ما طبعا يأتينا إن شاء الله في الأخير كيف شيء من هذا القبيل. إذن هؤلاء يعتقدون أن الصفة صفة ذاتية ولكنها راجعة إلى من؟ إلى العلم. لا لا، مو على نحو الترادف، يعني من مستلزمات هذا الرأي، يقول من مستلزمات العلم أنه يكون سميع بصير، يعني عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، فما صفة الترادف هنا؟ يعني أشبه يعني من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام ليس من ترادف اللغة. الرأي الثاني يعتقد أنهم زائدتان على مفهوم العلم، يعني السمع له معنى زائد على ماذا؟ على العلم. البصر له معنى زائد على ماذا؟ على العلم. وهذا طبعا اختار ملفة توجيه ذلك في محل إشارات، يعني هناك في الجزء السادس من الأسفار في صفحة 445 يشير إلى هذا المعنى، وهذا مبحث جدا دقيقة في بحث هناك عند كان يبحث العلم تقريبا ملفة علي الرحمة، هناك بحث العلم في أكثر من 150 صفحة، العلم بحث دقيق وخطير جدا وفيه مراتب عجيبة، وإحنا أشرنا إشارات بسيطة جدا فيما أعتقدنا في بحث العلم خطورة هذا البحث. فملا صدر علي رحمة يعتقد هكذا اختصارا أنه للعلم أو للسمع والبصر مفهوم زائد على من؟ على العلم. الرأي الثالث قال أن العلم يرجع أصلا إلى البصر، سبحان الله، مو البصر يرجع إلى العلم، يعني فعلى ذلك معنى عالم يعني بصير، أنت تقول عالم يعني بصير، ولا قول من؟ قال الشيخ الإشراق السهاوردي عليه الرحمة، فحل من فحول المعرفة، وهو إنسان عادي، فيعتقد أن البصر هو أو العلم فرعا من البصر، عالم يعني بصير، واضح؟ هذه الآراء بشكل مختصر، ما ذكر هو مثل هذه الآراء، لكن نحن من باب الإشارة قبل الدخول إلى المد. هو في البحث هنا قبل أن نأتي للدليل، في البحث هنا يذكر الاتفاق الوارد من المسلمين على أنه تعالى مدرك، يعني مدرك ماذا؟ للحاض، مدرك للمسموع والمبصر، يعني سميع بصير. لاحظ، إذن ما معنى إدراكه بالسمع إدراكه بالبصر؟ يعني ما يذا يعني أنه سميع أنه بصير؟ هنا يبتدأ في البحث التصوري، في المبادئ التصورية لهذا البحث، ثم ينعطف إلى البحث التصديقي يعني الدليل والبرهان وما شكل ذلك. هنا يعتقد بأن هناك اتفاق بين المسلمين على هذه الحقيقة. وطبعا البحث العقائدي لا يرد في مسألة الاتفاق أو الإجماع، نعم يكون كمؤيد، نعم ينفع. البحث الثاني أو الأمر الثاني بعبارة أدق، الأمر الثاني أن بعض الصفات مثل السمع البصر مثل بعض الصفات يعني قد لا يصل إليها من العقل فيها التحليل، يدرك أن العلم كمال من الكمالات، أما أن الله سميع بصير بعد يصير من البحث، يأتي البحث النقلي. ومن هنا جملة من الأعلام ما بحث السمع والبصر من الزاوية العقلية لكثافة وقطعية كونه سميع عليم إيه؟ في البحث النقلي من خلال الآيات والروايات. فربما نقول اعتذارا للمصنف لما قال اتفق المسلمون يشير إلى هذا، وإن كان في قبل حديث سابق قال الإجماع في بعض البحوث، هذا نقل ما قبلنا منه إنه لا يكون إجماع، كان تذكر فيما تقدم أحسنت في الإرادة تذكرون هذا المطلب، فقلنا إنه هذا غير صحيح بأنه لا يمكن أن نجعل نعم هنا تقدم البحث، أنا ما بد أرجع المطلب. شاهد إخواني هنا نبقى في هذا البحث، تفتوا إخواني هذا المطلب، نقول هكذا بأن هذا البحث بهذا الزاوية من هذا اللحاظ، بما أن هنا نعتذر المصنف بأن عندما نلحظ أن السمع والبصر توارد النص بكثافة عليه كما نقلت في أول البحث، يكفي أن السمع ورد في القرآن 42 مرة، البصر أنه إنه سميع بصير، البصر هم 41 أو العكس 42 41 هكذا، فالمهم أكو كثافة نسبية في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. من هنا ربما نصنف على ضوء هذه الحقيقة قال اتفق المسلمون، لاحظ على أنه تعالى مدرك يعني مدرك يعني يدرك المسموع والمبصر يعني أنه سميع بصير، لكن اختلف في المعنى يعني اختلف في معنى السمع ومعنى البصر. أبو الحسين البصري وهو من المعتزلة كما قلنا قال أن معنى علم أن معنى أنه سميع بصير أي عالم بالمسموعات وعالم ماذا بالمبصرات، لاحظ هذا هو معنى، إذن الذي يعلم بالمسموع يعلم بالمسموع نسميه السميع البصير، فهذه ليست شيء زائد على من على العلم شعبة من شعبة العلم كما أشرنا في بداية البحث. بالأشعرية لا، وجماعة طبعا المعتزلة قالوا صفة زائدة على العلم يعني لا تأخذ معنى العلم، أمر زائد على العلم يعني السمع والبصر صفات مستقلة ليست من شعب العلم، أصلا شيء زائد مثلها مثل الإرادة مثلها مثل القدرة، لاحظ سميع بصير بهذا المعنى، لاحظ هذا تقريبا هو البحث التطوري بهذا المعنى. الآن يأتي البحث التصديقي، ما هو الدليل على كونه تعالى سميع بصير؟ نحن قبل قليل قلنا بأنه ما دام هذه الصفات ما دام أن هاتين الصفتين من الصفات الواضحة قرآنيا وروائيا، بل هناك قطع وجزم ويقين بثبوتهما لله من خلال التواتر القطعي الموجود في يعني في القرآن، هو قطعية الصدور بلا شك قطعي ومتواتر، الروايات كذلك تشير إلى هذه الحقيقة، إذن لا إشكال ريب أنها أن لله صفة السمع والبصر، ونختلف به معناها شيء آخر، لكن على مستوى الثبوت الآن على مستوى المصداق موجودتين، على مستوى المفهوم وقع الخلاف والنزاع في هذا المعنى، يعني النزاع لم يكن في مفاد كان الناقصة مفاد كان التامة يعني وجودها وعدمه، الكل متفق أنها ماذا أنه موجودتان لله، النزاع إن وقع بمفاد كان ناقصة يعني ثبوت هذا المعنى لهذه الصفة أو عدم ثبوته، هذا نزاع بهذا المعنى. فلذلك من هنا لا يعقد أصلا بحث مستأنف أو بحث جديد في الأدلة العقلية، لا يبحث، لاحظ. فإذن الآيات والروايات كثيرة لإثبات هذه المعنى، ولكن يجب أن نطعم يعني لكي ندرك هذه الحقيقة بشكل أكبر، يعني مع ثبوت أن يعني أنه مثابة الله، لا ننسى هذه القاعدة القرآنية، وهي ولله الأسماء الحسنى، يعني كونه سميع، كونه بصير بشيء يتلاءم مع ماذا؟ مع مرتبته سبحانه وتعالى. إذا قلنا صفة ذاتية مع مرتبته، يعني إذا أعدت البشر سمع البصر فهو أعلى السمع، أعلى البصر عند من؟ عند الحق سبحانه وتعالى. هذا مضافا إلى أنه حتما هو سميع بصير، لأنه المنزه طبعا عن كل ما عن كل وثان عالم الإمكان، لأن الممكن عنده كذلك ماذا؟ سمع وبصار. لاحظ من هنا يتدخل هذه القاعدة العقلية، فاقد الشيء لا يعطي هذا على مستوى الإثبات. إذن مسألة السمع مسألة جدا مهمة. هناك نكتة قرآنية مهمة في بحث المحكم والمتشابه، عندما قال سميع بصير كذا كذا، ربما يتوهم أن هذه الآيات ماذا؟ متشابهة. يقولون العلماء، يقول العلماء المحققون في هذا الباب في التمييز بين المتشابهات، عدة بيانات موجودة في البيان، ولكن هذا من هذه البيانات اللطيفة هو هذا البيان، بأنها الشهيد الصدر ربما أم قريب إلى معنى السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، شير إلى هذه النقطة الجميلة باب الإضافة تخدمنا في البحث العقائدي، وهي مسألة أن المتشابه هو الذي يأتي إلى الذهن ولكن مع تجسيدات كثيرة، يعني لوثان الذهن، انغمار الذهن ببعض المفاهيم والمعاني تلقي بظلالها على هذا المتشابه. ماذا يفعل المحكم هنا؟ المحكم يأتي، الآيات المحكمة تأتي لتطهير ماذا؟ لتطهير هذا الذهن من هذا من تلك الشواذ. مثلا يد الله فوق أيدي، أنت مجرد تقرأ الآية مباشرة تجيك هالتطورات بأن لله احتمال أنه لله يد، لأنك أنت تعيش في أفق الطبيعة المادية وهذه اليد المتعارفة عندك، فهذا متشابه. فمن يتقي الفتنة ونروح يقبل هالتصوت وينساق ويحدث لمذهب صور مجسمة معنى وامتحان الله سبحانه وتعالى، تتحدث المذاهب. لاحظ لأن كل هالمذاهب تستشهد بما حتى في القرآن وصحيح. اجي المحكمة ليس كمثله شيء، لأن له يد ولكن هذه اليد ليست هي اليد المادية التي تبادرت إلى الذهن مثلا، بل تأتي مثلا بعد ذلك يأتي بحث منها قدرة، بمعنى القدرة، بمعنى السلطة، بمعنى ما شئت فعبر. لاحظ نفس الشيء في السمع والبصر، هذه مسألة جدا مهمة. في السمع والبصر قد يرد إلى الذهن ماذا هذا المعنى، وذا في مناقشة الأمة سلام الله عليهم عندما يأتي المستشف تقولون سميع بصير، هذا الزنديق قول الإمام الصادق تقريبا أو الإمام الباقر عليه السلام، عندما تقولون أنه سميع بصير شلون يعني ثبتتم له الآلة كذا؟ من هنا الإمام ماذا يقول؟ سميع بلا جارحة، بصير بلا جارحة، يعني بلا آلة، يعني حقيقة السمع حقيقة البصر عنده، لأن المفهوم شيء واحد، ولكن عندما يتنزل في كل مرتبة لكل مرتبة بعد تصير تكتنفه لوازم تلك المرتبة. أنا سميع ولكن مقتضى مرتبتي ماذا أسمع؟ بالآلات، مرتبتي المادية، وهذه منزه عنها الله سبحانه وتعالى. مثلها مثل العلم، العلم في الممكن شو يصير بعد؟ يأخذ قالب الممكن في إطار الواجب، يكون في الواجب، لكن المعنى بما هو واحد. وإن شاء الله جينا بحثها لطيف في بحث الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، مسألة جدا مهمة. إذن القاعدة ذكرناها لطيفة التفتوا إليها. هذا مضافا إلى أن موجود كذلك في بيانات أهل البيت سلام الله عليهم عندما يأتون إلى السمع وإلى البصر وإلى مثل هذه التي قد يعني أو حتى في تكثر الصفات، لأن قلنا بأن هذا التكثر ناشئ من تكثر ماذا؟ على عالم المفاهيم، تكثر مفهومي لا تكثر ماذا؟ مصداق، المصداق حقيقة واحدة وكل هذه الصفات عين ذاته وكل أخرى عين الأخرى وما إلى ذلك. نعم التكاثر على مستوى التحليل العقلي والنفس الأمري كما يقولون. فتشوف القدرة تتحدد مفهوما عن إطار من؟ إطار العلم، العلم عن إطار السمع كذلك لمن يقول أن السمع غير العلم، أو البصر وكذا، كل هذا على صعيد التحليل العقلي والمفاهيم وما يسمى بالنفس الأمري. الأئمة سلام الله عليهم يتحدثون بهذا المستوى بأنه هذا الذي يحتمل أن تعدد المفاهيم يؤدي لتعدد المصداق أو تركب المصداق، هنا الروايات تأتي على الخط وتوضح لنا هذه الحقيقة وهذه المحكمات أهل البيت، لأن كما في القرآن محكم متشابه كذلك كلمات أهل البيت سلام الله عليهم محكم ومتشابه، ومن هنا اللي ما يعرف معاريض كلام أهل البيت وقع أن يقع في اشتباهات كبيرة، من هنا عدم الإلمام الشمولي بالمعارف وعدم الإلمام الشمولي بكلمات أهل البيت قصدي في باب المعارف يوقع نفسه في مواقع خطيرة جدا. يعني مثلا من يقيم الدنيا وقال على التوسل أو الغلو أطمئن هذا ما عنده إلمام بما طرح من كلام أو في كلام أهل البيت سلام الله عليه، هذا أشبه بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، نفس الكلام. لاحظ يتمسك له بآية مثلا يد الله فوق أيديهم يقول بالتجسيم تعال ليس كم ذي شيء، ما يروح لها بعد. لاحظ أو العكس يلقي المتشابهات ويترك لها أنواع الهجار، لا، المتشابهات لها حكمة في وجودها في القرآن، رغم أن المحكمات هي الأم في القرآن، يعني للمحكمات أمومة على من؟ على المتشابهات، أمومة سيطرة نفوذ، لأن كما تتدخل في تحديد المصداق المناسب للمعرفة وتبعدك عن الزيغ والفتنة والتأويل الغير صحيح وما إلى ذلك. لكن رغم ذلك نجد بأن المتشابه مع إرجاع إلى المحكم ينحل المتشابه، لكن رغم ذلك نجد أن المتشابه بما متشابه ماذا؟ قيمة وحكمة إلهية، وهذا مربوط تعبير السيد العلامة الطبري هناك مربوط بالهداية الإلهية، فاقتضت الهداية الإلهية من بضرورة وجود المتشابه كما وجود المحكم. عجيب كيف الهداية وكذا، بعد يريد البحث مفصل يرجع الجزء الثالث من الميزان صفحة تقريبا 57 إلى 67 بحث جميل جدا، لكن المحكم متشابه يعني حكمة وجود متشابه وغيره. هذا البحث مهم، هذا يفيدنا في هذا المقام في المقامات مثل الصفات السمع والبصر وما إلى ذلك جدا مهم. شاهدي إذن القرآن الروايات بحثنا هنا روايات أهل البيت سلام الله تأتي على الخط كمحكم لما تشابه من كلمات، قالت الروايات سميع بصير عالم كذا كذا، تأتي الروايات خوفا من أن البعض يتوهم أن تعدد المفاهيم أو تعدد الصفات يؤدي لتعدد ماذا؟ المصارفة تنسلم الوحدة الإلهية. من الأبحاث الخطيرة جدا، قبل مدة طرحنا مسألة من أنكر علم الله ماذا؟ بذاته، نتيجة عدم وقوف على هذه الحقيقة، تصور أن تعدد المفاهيم بين عالم ومعلوم يؤدي لوين؟ إلى الاثنينية. ولا من؟ ينسب إلى إمام الشافعي الفخر الرازي، ومو إنسان عادي. وهكذا سقوط في المعرفة تسقط إذا ما ميزت في أمور دقيقة جدا، هذا أشبه بالحوادث الخطيرة والكوارث الخطيرة كالانفجار أو الحريق بسبب شيء بسيط، العمارة تشب بكل أدوارها بسبب شرارة بسيطة. ترى نفس المعرفة الناس قد يكون خلل بسيط عليه السلام عندها انفجار في عالم المعرفة ولا مدمر بس ما يحس به، نعم يحس بالانفجار المادي لكن اطمئن المشكك في المعرفة مثلا أو الباني معرفة على شيء واهي سريع ما ينفجر، سريع ما يتزلزل، يؤمن بالله على حرف تعبير القرآن، جدا خطير. فالتدقيق الدقة العقلية والاهتمام العقلي، يعني اهتمام القرآن بالبحث العقلي والبحث النقلي في السيطرة على زمام المعرفة عند الإنسان مهم جدا جدا مهم. فك لابد من يعني مع دراسة هالمتون دراسة الحكمة وكذا لابد من تدرب كبير على الآيات والروايات في المعرفة، تفتح آفاق خطيرة وجبارة جدا. يعني كشاهد على هذا المعنى الوحدة الحق الحقيقية اللي تعتبر إنتاج يعني منسوب لملا صدر عليه الرحمة، لأن الله صاحب وحدة حقة حقيقية اللي ليست وحدة عددية. لاحظ اللي بعد هذا تنفي وجود ماذا؟ وجود الثاني وما إلى ذلك، تسمى الوحدة القهارية في القرآن. نفسنا في تفسير الميزان في ظاهرة الجزء الأول ينقل مطالب وروايات أهل البيت وكلام أهل سلام الله عليه في الوحدة الحق الحقيقية وكثافتها في هذا المعنى، ثم يقول سيد العلامة: ومن هنا لا نحتاج إلى استئناف بحث عقلي فلسفي في هذا المقام، لأن البيانات هي بحد ذاتها براهين قاطعة على هذه الحقيقة. وحتى ملا صدر يعترف هناك في بحثه يقول بأن هذا كله من بركات المشكاة العلوية، يعني من مطالعة الروايات ينتفع، لأن الحكيم بما هو حكيم خصوصا الدائرة الإسلامية لا يستغني عن المتابعة الحثيثة لكلمات أهل البيت. من هنا يصير عنده نمو في المعرفة، أما اقتصار على هالمتون الفلسفية فقط ومتابعة فقط لها والآراء المطروحة فقط ما يصير عنده أصلا نمو معرفي، ما يصير عنده تطور معرفي، لأنه يقف عنده عقول بشرية أو لا عقول فهمت من الوحي وبلورتها بهذه الصورة، لأنه من أرسطو وأفلاطون هو في النتيجة هم أتباع أنبياء ليسوا من عندياتهم دائما هالشيء، لكن البلورة العلمية طبيعتها تحتاج إلى لياقة خاصة لنشرها وبثها وما إلى ذلك. أعود إلى المطلب، فإذا الكلمات أهل البيت كذلك فيها محكم وفيها ماذا؟ متشابه. من الكلمات مثلا أن الروايات، أنا الكتاب موجود نقلت لكم الروايات بالنص، لكن مضمون بعض الروايات هكذا بأن الإمام سلام الله عليه ماذا كان يقول؟ يقول مضمون هكذا: الله تعالى يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. لاحظ، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع، يعني يسمع بكله، يبصر ماذا؟ بكله، يعلم بكله، يقدر بكله، لأنه أحد أحدي المعنى، ذات بسيطة غير مركبة. نعم أنا أسمع بغير ماذا؟ ما أبصر به، وأبصر به من غير ما أسمع به. الإنسان في مدارج الكمال كلما يتصاعد هم يصل إلى هذه المرحلة، لكن في مرحلة الممكن هم يسمع بكله يبصر بكله، لأن من كمالات الإنسان التجرد من عالم المادة وهو في عالم المادة. يسمو الموت الاختياري، موت قبل أن تموت. سبحان الله، هم يسمع بكله، يرى بكله، يبصر بكله، لكن على مرتبة التجرد. فهني مجرد يصير وحدة حقة، لا أقصد وحدة ظلية للوحدة الحقة الإلهية. هذا تقريبا باب الإشارة لهذا المطلب. على كل حال، فبلا شك ولا على هذه البيانات بعد، يعني طبعا دخلت بيانات أخرى أنا، لكن واضح الآن بعد العبارة بأن عندما نقول يسمع يبصر بعد ما لا ربط ماذا بالآلات وكذا، لأن حقيقة السمع والبصر أساسا لو جئنا لحقيقة غير متوقفة على الآلات، هذه الآلات للنشأة وليست لحقيقة السمع والبصر. ومن هنا أنت في عالم الرؤية، عالم التجرد المثالي، سبحان الله، ترى وتسمع ولكن بغير آلاتك المادية، أما بآلات تناسب تلك النشأة أو لا في التجرد مثلا، لأن السمع ليس مرتبط بالآلة، بل تعلمون أصلا أن الآلات هي من شرائط الشرائط المعدة لمن؟ للسمع والبصر، لأن السمع والبصر من شؤون ماذا؟ الناس، الناس هي التي تسمع هي التي تبصر، ولكن عبر آلة السمع وآلة البصر. من هنا لو حدث أي خلل في الآلة ما تسمع، لكن لا يعني أنه لا ذاتا لا تسمع لا تبصر، تسمع وتبصر ولكن فقدت الآلة. لاحظ، فعلى هذا نقول بأنه يعني آخر ما يريد أن يوصل للمصنف أنه أما يعني إذا ما قدرنا البلور أن السمع والبصر غير العلم فنقول نرجعهم إلى من كما قال أبو الحسين البصري أحسنتم سميع يعني عالم المسموعات بصير يعني عالم بالمبصرات وهذا حتى يرجع للسيد العلامة الطبرطبائي أو إلى صفات زائدة يعني صفات زائدة على العلم مو زائدة على الذات صفة زائدة إلى على من على معنى العلم ولكن بلحاظ أنها ماذا غير مفتقرة إلى الآلات في حقه أو نرجع العبارة إلى أنها زائدة على من على مقام الذات يعني يعني السمرات وش يصير بعد من صفات الفعل واضح يعني ممكن هكذا يعني يمكن نجعل صفات فعل لأن هناك لأن حضور الأشياء كل أو كل الأشياء كل المخلوقات لله كل عالم كان حاضر عند من عنده سبحانه وتعالى كله مرئي بالنسبة له كله مسموع بالنسبة إليه وما إلى ذلك إذا من جعلها صفة فعل كما يرى البعض الأساتذة بمعنى حضور نفس المرئي حضور نفس المسموع عنده فالصفة ماذا مربوطة بالفعل الفعل مسموع الفعل ماذا مبصر يعني فعل الله هذا الخارجي مبصر فعل الله الكذا مرئي هذا عين مثل ما تقول هذا معلوم صحيح مقدور قل مبصر قل مسموع وما إلى ذلك فصفة فعل هنا بهذا اللحاظ وطبعا لماذا خص السمع والبصر فقط عشان لكي نطبق العبارة على نطل عليكم لماذا خص السمع والبصر بأنهم من الصفات لماذا لم يقل المسموع المشموم كذا يقولون بأنه السمع والبصر أقرب إلى التجرد ماذا من الشم واللمس والذوق لماذا لأن اللمس والشم والذوق فيه انغمار ماذا في المادة أحسنتم يريد إلى مماسة وما إلى ذلك مباشرة بينما السمع والبصر لأعلى وأشرف لاحظ أعلى وأشرف هذه يعني وجه طبعا عليكم وجه هو استحساني بحد ذاته يعني لكن هذا من باب الذكر يعني ماذا وذكرت ربما أوجه موجودة عند الآخرين بعض ذكر ذكرهم بعضهم وجه ذكر بعضهم وجه يعني مرتبط انه تأكيد على السمع والبصر مرتبط بالمعاد اساسا بعد يعني التركيز المكثف في القرآن على السمع والبصر انه سميع بصير انهم سامع لأعمالنا مبصر لمن لأعمالنا من باب قل اعملوا فسيرى الله عملكم سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تعبيرهم الصادق ونحن المؤمنون في القرآن فشاهدي وفي هذه الآية يعني المسانية وبطل تركيز على مسألة المعاد والرجوع إلى الله وأن إلى ربك الرجع المسان يرجع في النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى هذا تقريبا خلاصة ما يراد طرحه في هذا البحث لهذا التقريب أنا فمد روايات روايات موجودة لكن بعد ما حالفنا الحظ ربما قدا ولو باب الاستطراد سريع بعدين ندخل بحث الكلام واضح أخوان هذا البحث قال المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير أقول اتفق المسلمون كافة كافة سورة القضية كل المسلمين على أنه تعالى مدرك مدرك لمن يعني المسموع المبصر واختلفوا في معنى يعني في معنى السميع والبصر فالذي ذهب إليه أبو الحسين المعتزلة أن معناه علمه بالمسموعات والمبصرات وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة ماذا صفة زائدة على العلم إذن الأشعرية وجماعة المعتزلة أثبتوا صفة زائدة على من على العلم والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا ماذا السام يعني دليل النقل من آيات الرواية فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلم بأن هذا الإجماع المصطلح في الأصول ليس حجة في العقائديات والبحث العقدي نعم مؤيد كذا شيء، وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول الآن السمع والبصر في حقنا، لما نأتي البصر في حقنا إنما يكون جسم بالآلات، بآلات جسمانية كالعين والإذن، ومن هنا من فقد حسا فقد علما. يعني إذا فقدت العين تفقد العلم المرتبط بالعين، كذلك السام مثلا، وكذا غيرهما يعني من الإدراكات، وكذا غيرهما. غير من يعني السمع والبصر من الإدراكات المدركات، يعني اللمس الشامة كذا، يعني هذه آلات جسمانية. وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل، أنه الله سبحانه وتعالى يسمع ولكن ليس بآل، إن الله ليس بجسم، بالعقل. يعني هذا اللي حق، لأن العقل يدرك أن الله ليس بجسم ولا جسمان، ويأتي بحثه إن شاء الله في الأبحاث الآتية. ليس بجسم ولا جسمان، جسمان الذي يعني الشيء الذي يحل في الجسم يسموه جسماني، كالعرض كاللون. قال إذن العقل يحيي ليس كمثله شيء، أشار إلى هذا المعنى العقلي بأنه الله ليس بمادي. فإما الآن على ذلك إذا الله يسمع ويبصر ولكن ليس بآلات ليس كما نحن، قال فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ماذا دليه أبو الحسين البصري، يعني عالم بالمسموعات أو عالم ماذا بالمبصرات، وإما إلى صفات زائدة، يعني صفات زائدة، أما نرجع زائدة على العلم، يعني معنى آخر غير العلم، يعني مستقلة معنى مستقل، أو نرجع على أنها ماذا فعلية، يعني حضور المرء له وحضور المسموع له ولكن من غير آلة. لاحظ، وإما إلى صفات زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. ارجع إلى المت. قال والنقل، اختصر، والنقل دل على اتصافه بالإدراك، يعني إدراك السمع والبصر قصدي، يعني سميع بصير، والعقل على استحالة الآلات. لاحظ، يعني واضح أنه الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ولكن لا بهذه الآلات، تعيير الروايات، سميع بلا جارحة، سميع بصير بلا جارحة وما إلى ذلك. هذا تقريبا بحمد الله تم الكلام في المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. الحديث إن شاء الله في المسألة السادسة في أنه ماذا تعالى، إن شاء الله الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.